أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن ما زال الكلام في الفصل الأول من المرحلة الأولى في أن الوجود مشترك معنوي، وبعد أن بينا محل النزاع وأنه محل النزاع يتقوم بعدة أركان لابد من الالتفات إليها، وهو أن النزاع هو في مفهوم الوجود أولا، ثانيا في الوجود المطلق، يعني في المفهوم المطلق للوجود لا المفهوم المقيد، يعني وجود زيد أو وجود بكر، لا نتكلم عن الوجود المقيد بحصة خاصة، بل نتكلم عن مفهوم الوجود على الإطلاق، وأن هذا المفهوم حسب المدعى يحمل على ما يحمل عليه بمعنى واحد، يعني ليس الموجود المحمول على موضوعات متعددة متفاوت المعنى، لا، معناه واحد هو طرد العدم، معناه واحد هو حيثية الواقعية. انتقلنا بعد بيان محل النزاع إلى مبادئ المسألة التصورية والتصديقية، ومن ثم بعد بيان مبادئ المسألة انتقلنا إلى الأدلة على المدعى. في الكلام على الأدلة على المدعى قسمنا الكلام إلى مرحلتين، المرحلة الأولى في بيان ما ادعي من بداهة المسألة، وأن الكلام على بداهة المسألة أيضا على ثلاثة أمور: أولا أنها من الأوليات أم لا، قريبة من الأوليات، ومن أي صنف من البديهيات هي. عليكم السلام ورحمة الله. وبعد أن انتهينا من بيان بداهة المسألة ومعيار البداهة فيها، انتقلنا بعد ذلك للكلام حول الأدلة المطروحة، يعني ما هي الأدلة التي طرحت على المسألة. وذكرنا يوم أمس الدليل الأول، وحاصل الدليل الأول هو أن اعتقاد الوجود والموجودية لا يرتفع مع اعتقادي أو مع تبدل الخصوصيات. يعني أنت إذا كنت تقول ألف موجود، وكنت تتوهم مثلا أن ألف ممكن الوجود، ثم تبين لك أن ألف واجب الوجود، فإن معنى الموجود باق على حاله من حيث المعنى الموجود المطلق، يعني الموجود المعنى العام للموجودية باق على حاله مع تبدل أحوال وخصوصيات الموضوع التي كنا نحمل عليها الموجودية، وهذه أمارة وحدة المعنى ذكرناها سابقا. الدليل الثاني، طبعا الدليل الأول كان له أكثر من تقرير ذكرناه. الدليل الثاني، حاصل الدليل الثاني هو أن الموجود إذا كان متعدد المعنى فينبغي أن يكون للمعدوم أكثر من نقيض، مع التسليم بأن مفهوم العدم مشترك معنوي. يعني من مسلمات هذا الدليل أن مفهوم العدم والمعدوم ليس مشتركا لفظيا، بل العدم والمعدوم ذو معنى واحد، وهذه قضية مسلمة عندهم وأقاموا عليها أدلة، ولكن نحن تسلمناها، يعني انطلقنا منها. فإذا كان المعدوم مفهومه واحد ونقيد المعدوم هو الموجود، فإن قلنا بأن الموجود مشترك لفظي، هذا يعني أنه يوجد للمعدوم نقائض بعدد الموضوعات التي يحمل عليها الموجود. يعني إذا كانت دائرة الواقعية فيها 100 واقعية، لكل واقعية نحمل عليها الموجود، وكلمة موجود التي نحملها على كل واقعية واقعية غير معنى الموجود الذي نحمله على الواقعية الأخرى، لكان لدينا 100 معنى للموجود كلها تناقض أمرا واحدا هو المعدوم. وقالوا هذا محال. أي شيء هو المحال؟ أن يكون لمفهوم واحد أكثر من نقيض، أكثر من نقيض، لا يناقض الواحد إلا واحد. وبيان هذه المسألة الذي ذكرناها أمس أن التناقض ليس إلا الرفع المطلق للمقابل. يعني عندما تقول ألف، ما هو نقيض ألف؟ لا ألف، يعني هو رفع مطلق، وإذا كان الرفع مطلقا فلا يبقى مجال لغير لشيء آخر ثالث حتى يكون هو ثالث الألف ولا ألف. أصلا المعاني تدور بين ألف ولا ألف، لا ثالث لها. ولذلك قالوا الواحد لا يكون نقيضه إلا واحدا. وأيضا إذا أردنا أن نطرح بيان الاستحالة ببيان آخر، ببيان فني وصناعي أكثر، قلنا لماذا يستحيل أن يكون للمفهوم الواحد أكثر من النقيض؟ نقول هكذا، فلنفترض أن ألف هي مفهوم، وبحسب المدعى ألف لها نقيضان باء وجيم، هذا الفرض الذي نريد أن نبطله. أنتم تقولون أن ألف لها نقيضان هو باء وجيم. الآن نسأل سؤال جديد، ما هي النسبة بين باء وجيم؟ يعني هذان المفهومان اللذان افترضت أنهما نقيضان لماذا؟ لألف، ما النسبة بينهما؟ هل هما مترادفان؟ يعني هما لهم معنى واحد؟ يعني هذا خارج محل النزاع، لأنك افترضتهما أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر، فهذا خارج محل النزاع أن تفترض أن باء وجيم نفس المعنى. وإما أن تكون النسبة بين تاء وجيم ماذا؟ التباين دون التقابل. يعني تقول باء وجيم متباينان، يعني مفهومان متباينان غير متقابلان، يعني يمكن أن يجتمعا أن يصدقا معا كالشجر والحجر، جيد؟ أو كالجسم والطول، يمكن أن يجتمع الجسم والطول، تقول هذا طويل وهذا جسم مثلا، متباين المفهوم متباين. وإما أن تكون النسبة بين باء وجيم التقابل. ما معنى التقابل؟ يعني إما الضد وإما التناقض أو غير ذلك، لا يخلو الأمر من أحد هذه الفروض. أما الفرض الأول فهو واضح أنه خارج محل النزاع، لأننا افترضنا ابتداء أن باء وجيم مفهومان متغايران ليس نفس المفهوم. وعلى الفرضين الآخرين، يعني أن تكون النسبة بينهما التباين أو التقابل، فإن على كل تقدير يمكن أن يصدق أحدهما دون الآخر، صحيح؟ نعم. يعني يمكن أن تتحقق جيم ولا تتحقق باء، أو تتحقق باء ولا تتحقق جيم. هل تتحقق باء وجيم معا أو لا يتحققان معا؟ هذا فرض آخر. أنا أريد أن أقول فقط أنه على كل التقادير يمكن أن يصدق أحدهما دون الآخر، سواء كانت النسبة بينهما تناقض، تضاد، تباين، ملك وعدم، مهما كانت أي نسبة كانت بين باء وجيم، فهناك فرض يجمعهما هو أنه يمكن أن يصدق أحدهما دون الآخر. فلنأخذ هذا الفرض، وأن يكون هناك حالة ثبتت فيها باء ولم تثبت فيها جيم، جيد؟ وباء وجيم كلاهما ماذا فرضتهما؟ نقيضان لألف. ففي الحالة التي تثبت فيها باء ولا تثبت فيها جيم يلزم اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين. كيف؟ لأنك إذا فرضت أن باء ثبتت فالمفروض أن ألف ماذا؟ ارتفعت، لأن ألف نقيض باء، صحيح؟ فإذا ارتفعت ألف لابد أن تثبت جيم لأنها النقيض الآخر، والحال أن الفرض أن جيم مرتفعة
فيجب أن يثبت،
واضح؟ بعبارة أخرى أنت تفرض أن باء متحققة وجيم غير متحققة، فرضك أن باء متحققة يعني ألف غير متحققة لأنهما نقيضان، وفرضك أن جيم غير متحققة يعني ألف متحققة لأن جيم نقيض أيضا ألف، فثبت أن ألف متحققة وغير متحققة، هذا تناقض. فإذا يلزم من كون الشيء له أكثر من نقيض أن يجتمع النقيض، يعني أن يوجد ولا يوجد في نفس الوقت، أن يثبت ولا يثبت، واضح؟ هذا البيان، في إشكال؟ لا، نتكلم مفهوما. نعم، في صورة يعني نحن
نحن نتكلم هنا أن باء وجيم مفهومان يمكن أن يصدقا معا، ويمكن بحالة التباين يمكن أن يصدقا معا صح، ويمكن لدينا فرض أيضا في التباين أن يكون أحدهما صادقا والآخر غير صادق. فنحن نقول أنه في حالة التباين، في حالة التباين لا مأوى إلا إذا كانت دائما الحالات متصادقة على خارج محل النزاع، لأنه صار محل التناقض هو الجامع بينهما. نحن نفترض وجود مفهومان متغايران حاكيان عن أمرين مختلفين كلاهما يناقض أمرا واحدا. هذه الحالة. فإذا وقد بينوا هذا الوجه أيضا بوجوه متعددة، ولكن على أي حال الوجه الذي ذكرناه أولا هو الأوضح، يعني هو الوجه الأوضح، لأنه أصلا في النهاية نرجع إلى هذا المثال. نحن نقول أنه إذا فرضت أن باء وجيم نقيضان لألف، ما نقيض ألف هو رفع ألف، فنسأل لا ألف، لا ألف تشمل باء دون جيم، خب لم يكن رفعا مطلقا، تشمل جيم دون باء لم يكن رفعا مطلقا، تشمل باء وجيم إذا صار النقيض هو لا ألف، وهذه أمور مندرجة تحته ليس الأمر يعني مستقل. الوجه الفني الأكثر هو أنه هي مسألة بديهية، وقلت أنا سابقا أن صدر المتألهين ذكر هذا الأمر في الأسفار، حيث قال ما لفظه إن من الأمور المعلومة بأوائل العقول أن العدم في نفسه ليس إلا أمرا بسيطا ساذجا متحد المعنى ليس فيه اختلاف وتمايز. فإذا كان مفهوم العدم أيضا هو واحد، أيضا قضية أن التناقض لا يكون إلا بين الواحد والواحد المعنى أيضا ظاهرة من نفس معنى التناقض، لأن التناقض لأن النقيض ليس إلا الرفع المطلق، وإذا كان الرفع مطلقا فلا يتكثر أصلا، فلا يتكثر. هذه مسألة واضحة. وإلا مثلا أنت إذا قلت لك أعطني شيء مفهوم يكون له نقيضان، لا يمكن، لا يمكن مباشرة، لأن نقيض كل شيء رفعه. تقول الشجر نقيضها لا شجر، إذا قلت لا للشجر نقيض هو الحجر والإنسان، أقول هذه كلها معنونات لعنوان واحد هو اللا شجر، فالنقيض هو اللا شجر أصلا، فاللا شجر شمل كل ما سوى الشجر، فلا يبقى أصلا عنوان آخر. واضح؟ هذه القضية واضحة جدا عندهم، بل حتى يعني لم يطرح أحد من المتكلمين أنه يمكن للوجود للعدم يعني يكون له أكثر من نقيض، لا يمكن، هذا بديهي جدا. إذن هذا هو الدليل الثاني الذي طرحناه. الدليل الثالث الذي ذكره، طبعا أنا سأفترض أنني في هذه الجلسة أنهي كل الأدلة يعني التي طرحوها. الدليل الثالث الذي طرحوه هو ما ذكره أيضا ملا هادي السبزواري، وذكره في المباحث المشرقية الفخر الرازي، ولم ينقله صدر المتألهين في الأسفار، هو صحة القسمة الذي يعبر عنه ملا هادي السبزواري في شرح المنظومة، يعطي اشتراكه صلوح المقسم. وهذا متوقف على مقدمة منطقية مرت معنا في باب القسمة من المنطق. هناك ذكروا شروط القسمة، من شروط القسمة وحدة المقسم، وحدة معنى المقسم. لماذا اشترطوا وحدة معنى المقسم من شروط القسمة؟ لأن القسمة ليست إلا إضافة القيود إلى المقسم، يعني عندما تقسم أنت ألف إلى باء وجيم في الحقيقة المقسم حاضر في الأقسام. من الشروط أو من حقيقة القسمة أن المقسم حاضر في الأقسام، غاية الأمر أن الأقسام هي المقسم مع قيد. فعندما تقسم مثلا الإنسان إلى كاتب وشاعر، أنت في الحقيقة ماذا فعلت في التقسيم؟ قلت الإنسان هو إما إنسان كاتب وإما إنسان شاعر، ولا يمكن أن تقسم هكذا تقول الإنسان إما حجر أو شاعر، لا يصح، لأن من شروط القسمة كما درسنا في كتاب المنطق هو حضور المقسم في الأقسام، لأن الأقسام ليست إلا تقيدات للمقسم، تقيدات للمقسم. أي تقسيم تريد أن تقول مثلا أقسم الحيوان إلى ناطق وغير ناطق، إلى ناطق وناهق فإذا المقسم حاضر، غاية الأمر أنه كلما أضيف قيد إلى المقسم تفرع قسما، ومن هنا قيل أن الفصل مقسم للجنس، لأن الجنس يحضر في النوع، غاية الأمر أنه يأتي الفصل ويأخذ قسما، وهكذا. هذه مقدمة منطقية واضحة. قالوا في الدليل: قياس استثنائي الشرطية فيه لو لم يكن الموجود مشتركا معنويا لما صحت القسمة، قسمة الموجودات، والتالي باطل، لأن القسمة تصح وأنتم تقولون بها، فالمقدم مثله في البطلان. بيان الشرطية أنه من شروط القسمة أن يكون المقسم متفق المعنى بين الأقسام كما ذكرنا الآن، وأنتم تقسمون الموجود إلى واجب وممكن، تقولون الموجود إما واجب وإما ممكن، الممكن إما جوهر وإما عرض، الجوهر إما جسم وإما كذا. فإذا هناك الموجود ينقسم إلى واجب وممكن، فلو لم يكن الموجود ذو معنى واحد في الموجود الممكن والموجود الواجب لما صحت قسمة الموجود إلى واجب وممكن، لأن من شروط القسمة دخول المقسم في الأقسام معنى، والحال أنكم تقسمون وأن الكل يقسم، فإذا يعطي اشتراك الوجود صلح المقسم. واضح هذا البيان؟ هذا البيان واضح جدا. قال الفخر الرازي في بيان هذه الحجة في المباحث المنطقية، أو فلننقل عبارة المحقق السبزواري لأنها أخصر، قال أو شهيد مطهر أيضا يقول، ننقل عبارة من؟ ننقل عبارة شرح المنظومة، لا بأس. شرح المنظومة ماذا يقول ملا هذه السبزوارية؟ يقول يعطي اشتراكه، أي اشتراك الوجود معنى صلوح المقسم، يعني صلاحية كون الموجود مقسما دليل على كونه مشتركا. واضح؟ كيف؟ يقول بأن يقسم الوجود إلى وجود الواجب ووجود الممكن، ووجود الممكن إلى وجود الجوهر ووجود العرض، والمقسم هذه الكبرى، والمقسم لابد أن يكون مشتركا بين الأقسام. هذه مقدمة منطقية درسناها في كتاب المنطق، أين مرت معنا في كتاب المنطق من المظفر في باب التعريف، عندما تكلم عن التعريف أنهى الكلام عن التعريف في باب القسمة، وذكر هناك شروط القسمة ومنها ضرورة أخذ اعتبار معين في المقسم، وأن المقسم حاضر في الأقسام وإلى آخره. هذا أيضا الدليل واضح، ولكن هذا الدليل التفت، لأن الدليل الذي بعده يشبهه. هذا الدليل من أي شيء انطلق؟ انطلق من فرض التقسيم وفرض تباين الأقسام، أن الممكن غير الواجب، ومن هذا الفرض اكتشف أن المقسم لابد أن يكون متحد المعنى بين الأقسام. هذا هو الدليل. الدليل الرابع يشبه الدليل الأول. ماذا يقول فخر الرازي في الدليل الرابع؟ يقول فخر الرازي لو لم يكن مفهوم الوجود مشترك المعنى لما تميز الواجب عن الممكن، بل لكان شيء واحد واجبا وممكنا. فإذن التالي له شقان، فهذا قياس استثنائي، شرطية متصلة لزومية، التالي له شقان. لو لم يكن مفهوم الوجود مشتركا معنويا للزم ماذا؟ أن لا يتميز الواجب عن الممكن، بل وأن يكون الواجب والممكن قد يجتمعان في أمر واحد، والتالي باطل بكلا شقين، فالمقدم مثله في البطلان. أما بيان الملازمة، كيف يعني لو لم يكن مفهوم الوجود مشتركا معنويا لما تمايز الواجب والممكن؟ يقول واضح، أصلا الوجوب ما هو غير الوجود الضروري؟ أنت تقول في تعريفك للواجب، تقول الواجب، لاحظ كلام فخر، تقول أنت الواجب هو ما كان الوجود له ضروري، صحيح؟ الممكن ما هو الممكن؟ ما لم يكن الوجود له ضروري، صحيح؟
الآن أنتم تقولون بالاشتراك اللفظي، يعني كلمة وجود هنا غير كلمة وجود هنا، صحيح؟ يعني قولك الواجب هو ضروري الوجود، كلمة الوجود في ضروري الوجود غير كلمة وجود في أن في تعريفك للممكن أنه غير ضروري الوجود. فلم يحصل تمايز بين الواجب والممكن بأخذ شيء بأخذ الوجود ضروريا للواجب وغير ضروري الممكن. أصلا أصبح الواجب نقول للواجب هو أن يكون له شيء ما ضروري، لأن الوجود مختلف المعنى بين قولك ضروري الوجود وغير ضروري الوجود. وكأنك تقول إذا قلت بالاشتراك اللفظي كأنك تقول ضروري الوجود، كلمة وجود لها معنى غير المعنى الذي أقوله في الممكن غير ضروري الوجود. هذا ما الإشكال فيه؟ تقول فإذا أنت في الحقيقة لم تميز الممكن عن الواجب، لأن تميز الممكن عن الواجب في مسألة واحدة هي كون الوجود ضروريا أم غير ضروري. واضح؟ لم يتميز الواجب عن الممكن، لأن الشيء الوحيد الذي يميز الواجب عن الممكن هو ضرورية الوجود وعدم ضرورية الوجود. الآن أنت جعلت لي كلمة الوجود غير مشتركة بين قول ضروري الوجود وغير ضروري الوجود، فلم أعرف ما التميز بين الواجب والممكن.
أن هذه الملازمة قائمة على أساس أنهم يقولون بهذا التعريف، هل هم يقولون بهذا التعريف أم لديهم تعريف آخر؟
أحسنت. نحن ننطبق هذه المسلمة، صحيح. والملا مهدي النراقي أشكل هذا قليل من هذا الإشكال فيه، حتى الفخر الرازي في المحصل أشكل هذا. الآن لا نريد، ولكن أنا أريد أن أبين المدعى فقط، لأن يعني المسألة يعني بتعبير الفارسي يعني سخت ناجير، يعني المسألة سهلة، هذه المسألة كلها سهلة يعني. بل أنا في اعتقادي أن كل الأدلة يشكل عليها إلا دليل طرحه بهمنيار سأذكره في النهاية. كل أدلة يشكل عليها نوع من المصادرات، ولكن هي في الحقيقة نوع من التنبيهات لا أكثر. فإذا كان الأمر كذلك لم يتميز الواجب عن الممكن، بل أكثر من ذلك، يقول فخر الرازي ليس فقط لم يتميز الواجب عن الممكن. أنت عندما تقول لي الواجب هو ضروري الوجود والممكن غير ضروري الوجود، وتقصد من كلمة الوجود هنا غير ما تقصده من كلمة الوجود هنا، إذن لا مانع أن يكون ضروري الوجود الذي تحمله على الواجب وغير ضروري الوجود الذي تحمله على الممكن أيضا يجتمعان في الواجب، لأنك أنت لم تناقض عندما تقول الواجب أحمل على الواجب أمر ضروري الوجود وغير ضروري الوجود، ولا تناقض، لأن الوجود في قولي ضروري الوجود غير معنى الوجود في قولي غير ضروري الوجود، يعني يمكن أن يجتمعا لأن معناهما مختلف. هذا الذي ذكره، لأنك أنت عندما تقول غير ضروري الوجود لا تقصد رفع ضروري الوجود بل معنى آخر. فإذن هذا أيضا تنبيه. غاية الأمر ما ذكره، لو لم يكن الوجود مشتركا لم يكن التقسيم بالوجوب والإمكان موجبا لامتياز الواجب عن الممكن. ما هو الموجب؟ ما هو أنت على وفق أي شيء صار الواجب ممتازا عن الممكن؟ في أن الأول ضروري الوجود والثاني غير ضروري الوجود. إذا قلت أن الوجود هنا غير معنى الوجود هنا، أصلا لم يحصل في ذهنك تمايز، لأن التمايز هو حاصل بالضرورة وعدم الضرورة للوجود. واضح؟ هذا أيضا أمر تمييزي ذكره الفخر الرازي في المباحث المشرقية. في الحقيقة هذا البرهان قريب المأخذ من البرهان السابق. الدليل السابق ماذا كان؟ يعطي اشتراكه صلوح المقسم. هذا الدليل السابق يقول حتى يصح التقسيم لابد أن يكون معنى الموجود واحدا. هذا الدليل ماذا يقول؟ لو لم يكن الموجود واحدا لما تمايز القسمان، يعني أصلا قريب المأخذ البرهان الثاني. ولذلك أنا في اعتقادي أن الفخر الرازي جعلهما برهانان مع أنهما برهان واحد، أخذهما من بهمنيار في التحصيل. بهمنيار في التحصيل ذكر برهانا على الاشتراك المعنوي، ظاهر عبارته
أنه يمكن أن يحول هذا البرهان إلى برهانين اللذين ذكرهما الفخر الرازي في التحصيل في صفحة 284. جيد، هذا بالنسبة إلى الدليل الرابع. نصل إلى الدليل الخامس للمبتدع. الدليل الخامس هو دليل تبناه صدر المتألهين، أين ذكره صدر المتألهين في تعليقاته على الإشارات إلى على الشفاء إلهيات الشفاء، وعين العبارة ذكرها في الأسفار، وأيضا تبناه ملا مهد النراقي في شرح إلهيات الشفاء، وذكره أيضا فخر الرازي في المباحث المشرقية. ما هو هذا الدليل؟ هذا الدليل أيضا سخت نجير. هذا الدليل ماذا يقول؟ يقول صدر المتألهين في تقريره لهذا الدليل، يقول: والعجب أن من قال بعدم اشتراكه، يعني عدم الاشتراك المعنوي، فقد قال باشتراكه من حيث لا يشعر، لأن الوجود في كل شيء لو كان بخلاف وجود الآخر لم يكن ها هنا شيء واحد يحكم عليه بأنه غير مشترك. بيان هذا الدليل أن يقال: أيها القائل بالاشتراك اللفظي، أيها القائل بالاشتراك اللفظي، ما هو المدعى؟ قرر لنا المدعى الذي تقوله. سيقول القائل بالاشتراك اللفظي: أنا أقول أن الوجود لا يحمل على ما يحمل عليه بمعنى واحد. جيد، نسأله، هذه قضية موضوع ومحمول، الوجود لا يحمل على ما يحمل عليه بمعنى واحد، وأنت حتما لا تقصد من الوجود هنا لفظ الوجود، تقصد المفهوم، لأن الكلام ليس في اللفظ. فنسألك الموضوع، الموضوع موضوع القضية، قضية الوجود لا يحمل على ما يحمل عليه بمعنى واحد، هذا تصورته أم لم تتصوره؟ إن لم تتصوره أنت تحكم على مجهول، إن تصورته فتصورته بمعنى واحد، فثبت الاشتراك المعنى، ثبت أن للوجود معنى واحد. وإلا أنت عندما تقول أيها القائل بالاشتراك اللفظي، تقول مفهوم الوجود لا يحمل بمعنى واحد على موضوعاته. خب، أنت تصورت مفهوم الوجود الذي هو موضوع القضية أم لم تتصوره؟ إن تصورته هذا هو الاشتراك المعنى. فيشبه أن يقصد الفخر الرازي من هذا الدليل أن هذه القضية محمولها يكذب موضوعها، وكأنك تقول المثلث ليس بمثلث. قل يعني خاوية المعنى، ليس لها معنى هذا. لماذا؟ قل لأنك عندما تقول مفهوم الوجود الذي في ذهني لا يحمل على ما يحمل عليه بمعنى واحد، خب ماذا تصورت؟ مفهوم الوجود الذي في ذهنك هو أي مفهوم الوجود؟ يقول إذا تصورت معنى واحد هذا هو الاشتراك المعنى. إن لم تتصور معنى واحد بل تصورت بمعنى مفهوم وجود خاص، نحن هذا خارج محل النزاع، لأن كلامنا هو في مفهوم الوجود المطلق العام. أيضا قال الفخر الرازي في بيان هذه المسألة، يقول: من قال بأن الوجود غير مشترك فقد قال بكونه مشتركا من حيث لا يشعر، يشعر بذلك، فإن حكمه بأنه غير مشترك غير مقتصر على وجود واحد بل على كل وجود، يعني يحكم على كل الواقعيات بأن ما يحمل عليها من مفهوم الوجود ليس واحدا. جيد. وأيضا ملا مهدي النراقي يذكر هذا ببيان آخر هذا. وإلا بعبارة أخرى وبتقرير آخر، يقول أنت عندما تقول مفهوم الوجود لا يحمل على ما يحمل عليه بمعنى واحد، فأنت تقصد أن مفهوم الوجود الذي هو موضوع القضية أنت تحكم بقضية كلية، تقول كل كل مفهوم الوجود غير صادق بمعنى واحد على موضوعاته، لا يصدق بمعنى واحد. يقول فإذا أنت تتصور الموضوع، هذا الموضوع الذي تتصوره هو الذي نقصده بالاشتراك المعنى. أما إن قلت لا أنا أقصد لفظ الوجود، لفظ الوجود، نقول هذا خارج محل النزاع. يعني لفظ الوجود لا يطلق على ما يطلق عليه بمعنى واحد، قل هذا خارج محل النزاع. ولذلك قال طبعا هذا أيضا استشكل على هذا الكلام الإيجي في شرح المواقف، في المواقف، واستشكل عليه مولى مهدي النراقي أيضا في شرحه على إلهيات الشفاء، أن هذا الكلام لا يمكن أن يصحح، بمعنى يمكن أن يقول القائل لا أنا أقصد مفهوم الوجود الذي أحكم عليه بالاشتراك اللفظي، نعم أقصد لعله لفظ ما يطلق عليه لفظ الوجود، ما يطلق على كأنه يعني يمكن للقائل أن يقول في عندما أقول لكم مفهوم الوجود يحمل على ما يحمل عليه لا بمعنى واحد، أقصد يعني ما يطلق عليه لفظ الوجود في الذهن،
لا مفهوم،
لا يقصد المفهوم، يعني يمكن الخروج عن هذا الدليل. هذا أيضا نوع من التنبيه هذا، ولكن أنا فقط أعدد هذه الأدلة بسرعة لا أقف عندها كثيرا. جيد، يعني يمكن الخروج عن هذا الدليل بأن يقول القائل لا لا أنا أقول ما يطلق عليه لفظ الوجود ما يحكيه في الذهن ليس واحد، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع، يعني خرج عن الإشكال. ذلك استشكل كثيرا يعني أن هذا الدليل، والعجيب أنه صدر المتألهين اختار هذا أول دليل، اختاره هو هذا يعني في الأسفار، لأن هناك أدلة أقوى وتنبيهات أقوى. على أي حال، وأنا هنا كتبت أنه في النفس شيء من هذه الحجة، وقد ناقشها صاحب المواقف ومولى مهدي النراقي في شرح إلهيات الشفاء، بل وفي النفس شيء من كل الحجج التي طرحت، وما هي إلا تنبيهات لمسألة البداهة التي ذكرناها سابقا، بداهة بل القرب من الأوليات، بل رجحنا في بعض الكلمات ماذا؟ أن تكون من الأوليات كما ذكرناه في بداية البحث.
هل هذه الإشكالات والملاحظات كلها قائمة على أساس أنها ليست دليلاً فعلاً؟
لأن نعم، أصلاً مولى مهدي النراقي في شرح إلهيات الشفاء نقض هذه البراهين من أي باب؟ أننا لا نحتاج لكل هذه البراهين في الحقيقة، يقول أن هذه المسألة واضحة لدى بداهة العقول، وكل البراهين هي شبه تكلفات لإثبات المسألة، وإلا في المسألة جداً بديهية. جيد، حتى في بعض الكلمات يعني ابن سينا يقول أنا يعني لا أتلف عمري في مثل هذه المسائل التي يطرحها بهذا الشكل. الدليل السادس والدليل السابع لم يذكرهما الفخر الرازي في المباحث المشرقية، بل نجدهما في بعض الكلمات، وأنا أتيت في هذين الدليلين. طبعا كل الأدلة التي نقلته عن الفخر الرازي ذكرت أن في النفس فيها شيء يعني، ولكن وما هي إلا تنبيهات، يعني يمكن أن تؤخذ كتنبيهات وتكون جيدة، أنه نعم نحن نأتي للمتكلم الذي يقول بالاشتراك اللفظي ننبهه، نقول له أنت ألا تقسم دار الوجود إلى موجود حادث وموجود قديم، إلى حادث وقديم، هذا صحة التقسيم، على كتبكم مليئة من بالتقسيم، كيف يصح التقسيم عندكم دون أن تقولوا بوحدة المعنى؟ يعني تنبيهات وإلزام للخصم. على أي حال، ولكن أتيت بهذين الدليلين غير الواردين في كتب فخر الرازي لنكتة فيهما ولفائدة فيهما. الأول ذكره غير واحد ومنهم صدر المتألهين، الدليل الثاني الذي جاء به صدر المتألهين هو هذا، يقول في هذا الدليل القضية الحملية، يعني الحمل، عندما تقول زيد كاتب في الحمل يوجد رابطة يعبر عنها بكلمة هو أو أست في الفارسية، هذه هو الرابطة هي سنخ وجودا، يعني أنت عندما تقول مثلا زيد هو كاتب أو زيد مثلا كاتب أست بالفارسية، هذه الأست هي إشارة إلى أي شيء؟ إلى الرابطة الوجودية بين الموضوع والمحمل، جيد. وبالتالي إذا كان الأمر كذلك لو لم تقولوا بوحدة معنى الموجود لكانت هذه الرابطة بين الموضوع والمحمول متفاوتة المعنى يعني أصلا موجودية ربط غير يعني الموجودية غير الموجودية في قولك زيد الكاتب وبكر الكاتب وبطلانها وجداني هذه المسألة لأن الربط معنى بسيط لا يعقل التكثر في المعنى فيه. أنت عندما تثبت هذه الرابطة بين الموضوع والمحمول تدل على وجود المحمول للموضوع تحيث الموضوع بحيثية هي المحمول وهذه تستبط المعنى الموجودية الموجودة في كل القضايا. وهذا أيضا مأخوذ من كلام ابن سينا في التعليقات وهذه هي يعني أنا أتيت بهذا الدليل فقط لكي أقول لكم ما ذكر ابن سينا في التعليقات. قال في التعليقات الشيخ الرئيس قال هو يعني في التعليق تحت عنوان في معنى هو قال هو تسمى رابطة ومعناه بالحقيقة الوجود وإنما سمي رابطة لأنه يربط بين المعنيين كما تقول زيد هو كاتب وإذا قيل زيد كاتب فهو مضمر فيه والربط لا يخلو عنه أي حمل. فأيضا من التنبيهات الأفضل أن نقول أنه من التنبيهات أن كل القضايا العلمية التي فيها ربط ونسبة وقضية حملية وحمل تستبطن معنى الموجودية أيضا الواحدة. لماذا هذا الدليل هذا البرهان مهم إخوان الأعزاء؟ لأن القائل هذه النكتة المهمة لأن الذي لم يقل بالاشتراك المعنوي قال بأن الموجود تفت نقطة جدا دقيقة قال لأن الموجود يحمل على ما يحمل عليه بمعنى غير واحد. جيد الربط لا يحمل على شيء بل هو نسبة واضح؟ التفت نحن في الربط نحن لا نحمل الموجود. القائل بالاشتراك اللفظي كان يقول أن معنى الموجود هو نفس معنى الماهية التي يحمل عليها فقولك زيد موجود يعني زيد زيد. نقول له نحن لهذا القائل نقول نحن أتينا إليك بموجودية ليست صادقة على ما هي. هو ما معنى الموجودية هنا؟ يعني عندما تقول زيد هو كاتب يعني بين الكتابة وزيد يوجد ربط وجودي هذا ليس ماهية حتى تقول إن معناه هو معنى الماهية التي يصدق عليها. جيد؟ فهذا أيضا النكتة التي قد تكون مفيدة في هذا المجال. الدليل الأخير الذي طبعا نذكره أن كان قد ذكر أيضا أدلة وتنبيهات أخرى في الكتب الدليل السابع وهو من أفخم وأفضل ما قيل وهو الذي تسكن إليه النفس. من قاله؟ بهمنيار في كتاب التحصيل قال كلمة سطر مهمة جدا قال ولولا أن الوجود يحمل على ما تحته لا بالاشتراك يعني لا بالاشتراك اللفظي أو لو لم يكن يحمل بالاشتراك بهذا المعنى لما صح قولنا إن الشيء لا يخرج من أحد طرفين نقيض. يعني ماذا يريد أن يقول بهمنيار؟ يقول قضية استحالة التناقض أو قضية أن الشيء لا يخرج عن طرفي النقيض لا معنى لها لو قلنا بالاشتراك اللفظي لمفهوم الوجود. كيف؟ ما هو مقصوده؟ مقصوده هو هكذا نحن قاعدة استحالة التناقض ماذا؟ ما تقريرها؟ نحن نقول أن النقيضان لا يجتمعان أن كل شيء لا يخلو أمره من الوجود وعدم الوجود. جيد هذه قاعدة كلية هذه القاعدة لا نأخذ في النظر الذهني فيها ما هي أو شيء من الأشياء بل هي سابقة على أي شيء من الأشياء بل هي معلومة بأوائل العقول قبل أن نعلم أي شيء. يعني قاعدة استحالة التناقض أنت تقول ألف إما موجودة وإما معدومة. جيد أو أي شيء تقول أي شيء فرضته إما موجود وإما معدوم. هذه قاعدة استحالة التناقض، هذه قاعدة استحالة التناقض الموجودية والمعدومية التي أخذتها فيها، هل هي موجودية خاصة مقيدة؟ لا لا، تقول الموجودية بمعنى طرد العدم، لا تجتمع مع العدم، كأنك تقول في قاعدة استحالة التناقض طرد العدم ليس إثباتا للعدم، هكذا الوجود ليس اللا وجود، لا يمكن أن يكون اللا وجود ثابتا مع ثبوت الوجود. وهذه القضية، قضية استحالة التناقض، هي ثابتة بأوائل العقول قبل أن تعرف أي شيء، يعني قبل أن يصبح لديك في سقع ذهنك أي معرفة لأي ماهية، أي معرفة لأي شيء، هي أوائل الإدراكات العقلية. خب إذا كانت أوائل الإدراكات العقلية، يعني قبل أن ينطبع في ذهنك أي معنى، هي عبارة عن دوران الشيء بين الوجود والعدم. لو قلت بالاشتراك اللفظي لمفهوم الوجود لتأخر إدراكك لاستحالة التناقض إلى بعد إدراكك ماذا؟ للموجودات. واضح؟ والحال أن هذه قاعدة كلية سابقة لأي شيء، فإذن لابد أن يكون معنى الوجود واحد هو المقابل للعدم. واضح؟ هذا كلام فخر البهمنيار. ولولا أن الوجود يحمل على ما يحمل على ما تحته لا بالاشتراك لما صح قولنا إن الشيء لا يخرج من أحد طرفي النقيض. واضح؟
كان هذا الدليل يعود للدليل.
أحسنت، وحدة معنى العدم. يمكن، يمكن. ولذلك أنا أقول بعض الأدلة التي أخذها فخر الرازي في المباحث المشرقية مأخوذة من التحصيل، من التحصيل من بهمنيار. أنا بهمنيار قبل فخر الرازي بحوالي 200 سنة يعني تقريبا، يعني بهمنيار فأخذها من التحصيل بعض الأدلة، ولعل دليل وحدة مفهوم العدم يدل على وحدة مفهوم الوجود أخذه من هذا الدليل. نعم، هذا الذي كنت أريد أن أنبه عليه. ولكن كلام بهمنيار أدق، يقول أصلا استحالة التناقض قاعدة أن الشيء يدور بين، يعني الشيء إما موجود أو لا موجود، هذا أصلا لا يصبح له معنى لو قلت بأن الموجودية بمعنى الشيء. جيد، فلا يخرج عن النقيض. هذا إذن تمام الكلام. أنا ذكرت الأدلة، أنا ذكرت أول دليلين لأن فيهما أكثر من تقرير وبيان بنحو من التفصيل، ولكن كل الأدلة إلى الدليل السابع. طبعا صدر المتألهين ذكر بعض الأدلة الأدبية، وحدة القافية وكذا، يعني لا نريد أن نذكره، تنبيه يعني. حتى أن الملا هادي السبزواري في المنظومة ذكر دليلا آخر أو تنبيها آخر، نحن لا، فقط أتينا بأهم ما ذكر في الباب. أهم ما ذكر في الباب هي هذه الأدلة السبعة التي ذكر عمدتها الفخر الرازي، وأيضا غير الفخر الرازي ذكر بعض الأمور، ذكرناها بسرعة كي لا يطول يعني الأدلة على المدعى أكثر من هذا. نكون قد انتهينا إذن من الأدلة على المدعى، ويبقى الكلام في قضيتين حتى ننهي هذا الفصل. القضية الرابعة هي دفع حجج الخصوم، يعني بعد تحرير محل النزاع وبيان مبادئ المسألة والأدلة على المدعى نأتي إلى حجج الخصوم. وطبعا نحن لدينا خصمان، أولا الأشعري القائل بأن معنى الموجود هو بمعنى كل ما هي، يعني القائل بالاشتراك اللفظي حتى في دائرة الممكنات، وقول آخر للكشي وأتباعه الذين قالوا لا، نحن نقول بالاشتراك المعنوي في دائرة الممكنات، ولكن الاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن. بعض المتكلم الكشي وأتباعه،
كشي
لا 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 لا، شخص آخر ذكروه في بعض الكتب الكلامية. هذا إذن تمام الكلام. غدا إن شاء الله نبدأ بدفع حجج الخصوم بعد تقرير كلماتهم. وأنا لدي كلام، يعني في تقرير كلام الأشعري غير رائج، يعني قد يدافع عن مقصوده يعني بطريقة معينة، يعني غير مرادة يعني في هذا البحث. يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.